إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخواني، من الأمور التي أثرت في حياة المسلمين وجعلتهم غير فاعلين في مجتمعاتهم وفي أممهم أنهم فهموا نظام الأسباب والمسببات، أعني سنن الله تبارك وتعالى في الأسباب والمسببات فهما خاطئا، فقد ظنوا أن الله تبارك وتعالى ينصرهم بمجرد النسبة إلى الدين، وأنه ممكن أن يتولى الجهاد عنهم وإن قعدوا هم، وهذا من الخطأ. لم يستفد المسلمون في هذا بالآيات الكثيرة التي تبين أن الله تبارك وتعالى لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم، وأن الله تبارك وتعالى خلق الخلق ليبتليهم جل وعلا، وأنه يبتلي أهل طاعته بالجهاد وبالدعوة وبالبذل، كما قال سبحانه وتعالى عن الكفار: ولو شاء الله لانتصر منهم، أي بنفسه، ولكن ليبلو بعضكم ببعض، أي ليختبر وليبتلي طاعتكم له بأن تجاهدوا في سبيله، وكذلك ليعاقب الكفار بكفرهم بأيدي المؤمنين، يعاقبهم بأيدي المؤمنين، ولله الحكمة البالغة في كل ذلك سبحانه وتعالى. لم يفهم كثير من المسلمين هذه الحقيقة، وظن مثلا أنه عندما يقرأ قول الله تبارك وتعالى: فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، أن الفعل كله لله وأن فعل الله يلغي فعل العبد، وهذا خطأ، بل فعل الله تبارك وتعالى لا يلغي فعل العبد، فالعبد لا بد أن يفعل، له مشيئة، والله تبارك وتعالى يقدر مقاديره بمشيئته سبحانه وتعالى وبنظام الأسباب والمسببات. فقد جعل مثلا في هذه الدنيا تحصد بالزرع والجد والتعب والكدح، علما أن الزارع على الحقيقة هو الله عز وجل، كما قال تبارك وتعالى: فرأيتم ما تحرثون أنتم تزرعونه أم نحن الزارعون، لو نشاء جعلناه حطاما فظلتم تفكهون. فبين أن الإنسان يحرث، لكن الزارع الحقيقي هو الله سبحانه وتعالى، ولكن فعل الله عز وجل هنا لا يلغي فعل العبد، بل إن الله تبارك وتعالى أمر العبد الذي يريد أن يحصد أنه لا بد له أن يزرع وأن يكد وأن يجتهد، كما قال تبارك وتعالى: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد، ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا، ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. كلا أي من أهل العاجلة وأهل الآجلة، كلا نمد هؤلاء وهؤلاء، نعطي بعطائنا ومددنا هؤلاء أهل الدنيا وهؤلاء أهل الآخرة، كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك كما كان عطاء ربك محظورا. فالله يعطي أهل الدنيا بكدحهم وبسببهم وبالأسباب التي بذلوها، لا يبخسهم الله تبارك وتعالى، لا يبخسهم الله عز وجل من فعلهم شيء، كما قال تبارك وتعالى في ذلك: وهم لا يبخسون، يعني أعطيناهم وهم لا يبخسون، يعني لا ينقصون، وإن كانوا يعطون بمشيئة الله تبارك وتعالى وبتقدير الله عز وجل، كما قال: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء، يعني لا نعطيه في الدنيا إلا ما شئنا نحن، لكن ليس ما شاءه هو. ولو كان كل إنسان يعطى في الدنيا ما يشاءه وما يتمناه لكان كل إنسان أخذ مراد، ما حيل بين إنسان ومراده. ولكن الله عز وجل لا، كل منا يعني يحب الدنيا ويحب العطاء، لكن لا يعطى منها إلا ما قدره الله وما شاءه الله عز وجل. وكذلك لا يعطى إلا بجد وبكث، كما قال عمر لبعض الجالسين والقاعدين عن الكسب كسب المعاش، قال لهم إن السماء لا تنثر ذهبا ولا فضة، يعني إن النقود لا تنزل من السماء، يعني اعملوا. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأن يأخذ أحدكم حبله فيأتي بحزمة من حطب فيبيعها في السوق خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه. وكذلك لما قال بعض الناس نحن المتوكلون، وكانوا يسافرون إلى الحج بلا زاد، فإذا وصلوا الحج افتخروا ومدوا أيديهم بالسؤال، فقال الله تبارك وتعالى وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، تزودوا للحج وللسفر، وهذا من الأسباب، يعني خذوا الأسباب لهذا. الشاهد أن بعض الناس فهم أن فعل الله عز وجل يلغي فعل العبد، إذا فهم هذا في الدنيا قعد ولم يحصل على شيء، وهذا لا شك أمر معلوم ومذموم عند كل الناس. لكن للأسف أن كثير من الناس في مسائل الدنيا كما قال بعض السلف أنت في الدنيا قدري وفي الآخر جبري، يعني في الدنيا قدري يعني لا تؤمن إلا لأن العبد هو الذي يخلق فعله وهو الذي يعمل. فكل الناس في هذا، يعني عامة الناس يعلمون أن أسباب الدنيا لا يتوصل إليها أو نتائج الدنيا لا يتوصل إليها إلا بالأسباب. أما في الآخرة فكثير من الناس في شؤون الآخرة جبرية، يظنون أن الأمر حتم على كل أحد وأن فعل الله يلغي فعل العبد، وبالتالي فإنهم يوكلون الأمر لله دون بذل الأسباب، وهذا لا شك أمر ضيع المسلمين كثيرا في شؤون الآخرة. ضيع كثير من الناس عن الهداية، يقول لك الله ما هداني، لا يبذل سببا للهداية من علم ومن سعي للدين، ويظن أن الهداية لا يتوصل إليها لغير كسب، بل الهداية كسب، الهداية الكسب في منشأها وفي مبدئها، كما قال تبارك وتعالى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، فأخبر بأن التيسير لطريق اليسر وطريق الجنة إنما هو بذل الأسباب، لا بد أن تبذل سببا حتى يهديك الله تبارك وتعالى. كذلك الأمر بالنسبة إلى النصرة والفوز وتمكين التمكين للإسلام وإعلاء كلمة الله تبارك وتعالى، ظن كثير من الناس كذلك أن فعل الله في هذا يلغي فعل العبد، وأن الله يمكن أن يتولى الجهاد بنفسه عن المسلمين، وهذا خطر، هذا خطر في مفهوم الأسباب والمسببات. بل الله تبارك وتعالى لو شاء أن ينتصر من الكفار وحده لفعل، ولكنه ابتلى الأمة بالجهاد وقال كتب عليكم القتال وهو كره لكم، وقال لنبيه صلى الله عليه وسلم فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا، وقال أيضا تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون وجاهدوا في الله حق جهاده، هو اجتباكم جاهدوا في الله كما ينبغي الجهاد لله، وهذا أمر عظيم، هذه دعوة عظيمة، وجاهدوا في الله حق جهاده أي كما ينبغي له سبحانه وتعالى. ولا شك أنه مهما بذل الإنسان لا يبلغ هذا، لا يبلغ ما يستحقه الرب عز وجل من البذل ومن الطاعة. ولكن جاء يعني تخصيص هذا بقول الله عز وجل فاتقوا الله ما استطعتم، يعني جاهدوا في الله ما استطعتم حسب القوة والاستطاعة، ومعنى ما استطعتم يعني ما بلغ جهدكم ووسعكم، لأن لا أحد يقول أنا أستطيع أن أحمي هذه الكوب، هذا كلام غير يعني غير لائق في اللغة العربية، لكن أقول أستطيع أن أحمل هذا الثقل، هذا الكيس، كيس الإسمنت، أستطيع أن أحمله، بمعنى أنه أمر في قوتي وأحتاج إلى قوة،
أما أستطيع أن أشرب بيدي، هذا لا يقوله عاقل. فهنا ما استطعتم ليس معناه ما سهل عليكم وأصبح يعني تافها حقيرا، لا، بل ما استطعتم ما يبلغ حد الوسع، يعني آخر الطاقة. فاتقوا الله ما استطعتم، يعني ابذلوا في طاعة الله عز وجل وسعكم وجهدكم، اللي هي نهاية الطاقة، نهاية الجهد، يعني ابذل في سبيل الخير نهاية جهدك ونهاية وسعك، وسعك وغاية ما تستطيع. هذا معنى قول الله تبارك وتعالى فاتقوا الله ما استطعتم، وهو مفسر لقول الله تبارك وتعالى وجاهدوا في الله حق جهاده. وذلك ان يعني الصحابة اخبروا النبي انه من يستطيع ان يجاهد في الله حق جهاده، يعني كما ينبغي الجهاد لله، الله اعظم واكبر واجل من ان يكافئه احد وان يقوم بحقه احد سبحانه وتعالى، بل حق الله على الجميع، حق الله عز وجل ونعمته على الجميع. ومهما بذل الانسان فانه لا يستطيع ان يكافئ حق الله وان يقوم بالجهاد الواجب عليه تجاه الله تبارك وتعالى. وجاء تفسير هذا فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا واطيعوا، يعني يرضى الله تبارك وتعالى منكم ان تبلغوا غايه الجهد ونهايه الطاقه. اذا بلغت نهايه طاقتك ونهايه جهدك الله لا يكلفك الا هذا، لا يكلف الله نفسا الا وسعها. بعض الناس يفهم وسعها يعني ما سهل عليها، هذا خطا. لا يكلف الله نفسا الا وسعها، يعني طاقتها وجهدها اللي هي نهايه الوسع، نهايه الطاقه، حيث لا يستطيع ان يفعل شيئا بعد ذلك. هذا هو التكليف، التكليف في حدود نهايه الطاقه وليس فوق ذلك، لان الله تبارك وتعالى لا يكلف الانسان فوق جهده وفوق طاقته، وانما في حدود طاقته وسعه. المهم نعود فنقول ان كثير من الناس واخذت كثير ممن ينسب الى الدعوه الى الله تبارك وتعالى والى الجهاد والى الخير انه مما اقعدهم وافقد فاعليتهم في المجتمع، فاعليه التي تكلمنا عنها في الاسبوع الماضي، ان الانسان المسلم في مجتمعه بلا فاعليه لها اسباب. السبب الذي ذكرناه في الخطبه الماضيه انه بلا انتماء، المسلم غير منتمي، اناني، يعيش وحده ويريد ان يبلغ الامر وحده، وهذا لا يكون، لا يكون الا بتضافر وبجماعه وبانتماء حقيقي للدين. كذلك لا يكون نصر الله تبارك وتعالى الامه الاسلاميه الا ببذل جهد واسع، ان تستنزف طاقتك. اذا استنزفت الطاقه وما اصل عندك اي جهد بعد ذلك، عند ذلك ياتي نصر الله، النصر ياتي. وقد كان هذا سنه النبي صلوات الله وسلامه عليه، اذا نظر الانسان الى فعل النبي صلوات الله وسلامه عليه نجد انه كما قال القائل، يقول واحد احد الكفار يقول النبي صلوات الله وسلامه عليه، يقول كان يبذل الاسباب حتى كانه لا يؤمن وراءها بشيء، وكان يتوكل على الله عز وجل حتى ما كانه يؤمن بشيء للاسباب. وهذا حق، هذا وصف حق للنبي صلوات الله وسلامه عليه، ولله ابن القيم كلام في هذا المعنى. فإذا نظرنا إلى سيرة النبي صلوات الله وسلامه عليه في اتخاذه الأسباب نجد كأنه لا ينظر إلى إعانة من الله بعد هذه الأسباب، يعني يتحرى كل جهده في بذل الأسباب. خذ مثلا على ذلك مثلا رجل بدر، رسول خرج واخذ الأسباب، تعجل الخروج وقال من كان ظهره حاضرا فليأتي واخذ، ثم لما وصل إلى بدر أرقى العيون حتى يعرفه، ثم بعد ذلك استشار أصحابه ونزل في المكان اللائق في المنزل، ثم غور كل الآبار الموجودة في بدر وأتى عند أعظم بئر فيها، بئر بدر، وبنى حوضا حتى يشرب المسلمون ولا يشرب أولئك يأتوا عطاسا فلا يجد الماء، وسبقهم إلى الماء. ثم حذر الجيش الموجود، جيش الكفار، ثم حمس أصحابه وقال لهم ماذا؟ يعني العير سبقتنا وهذه قريش قد جاءت لتقاتل أملاه، فحمسهم جميعا وقالوا كلنا نقاتل. ثم بعد ذلك جاء النبي عمل خط رجعة، أشار عليه سعد بن معاذ رضي الله عنه، قال يا رسول الله ما جئنا نحارب القوم وإننا نخشى عليه، فسأجعل لك عريش، لا تباشر المعركة، هذه المعركة لا تباشرها بنفسك، وإنما اجلس خلف المعركة ونعد لك ركائبك، ركائب ونجاس بحيث أنها لا تسبق، فإذا كانت الأخرى إذا انتصرنا، قال له إذا انتصرنا فنصرها نصرك، وإذا كانت الأخرى يعني صارت الهزيمة فالحق بركائبك، الحق بمن وراءنا من المسلمين حتى لا ينقطع الدين. المهم اذا تتبعت الاسباب تجد أن النبي ما ترك ثغرة، يعني ثغرة معينة لشيء معين ما تركه الرسول. وجاء صف الناس، صفهم ليلا أولا عشان أعرفهم كيف الصف، وسار بالصف بنفسه، ووجد واحد بارز في الصف اللي هو سواد بن غزية، فضربه النبي بقدح كان في يده وقال له استوى يا سواد، فقال له أوجعت يا رسول الله فأعطبني، قال له بعثك الله بالرحمة والعدل فأعطبني يعني أعطني حقي. فالنبي كشف له عن بطنه ليضربه كما ضربه، فجأ وقبل بطن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال له ما حملك على هذا؟ فقال له يا رسول الله حضر ما ترى، حضر ما ترى يعني من الجهاد، وأحب أن يكون آخر شيء لي في الدنيا أن يمس جسمي جسمك. وفعل النبي وحمس أصحابه وقال والله لا يقاتلن اليوم أحد فيقتل مقبلا غير مدبر إلا دخل الجنة، وحمس الناس وعبأهم بكل شيء. ثم بعد ذلك رجع ووقف في العريش وجلس يدعو الله عز وجل وقال له اللهم إن تهلك هذه العصابة لا تعبد، اللهم نصرك الذي وعدتني، وجعل يدعو حتى إن أبو بكر الصديق وقف من ورائه يلتزمه، والرسول رافع يده حتى نزل رداءه من على ظهره صلوات الله وسلامه عليه، وهو يقول له يا رسول الله بعد مناشدتك ربك، بعد مناشدتك أن يكفي ما ناشدته، فإن الله منجز لك ما وعد، علما إن وعد عنده وعد أكيد، وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم، فعنده وعد إن الله بالنصر وإنه لا بد أن ينتصر، ولكن ما ترك ثغرة، وبعد ما عمل الأسباب كلها بقى سبب الله عز وجل، فرجع يتوكل إلى الله كأنه ما بذل سببا ما، ولو كان أي قائد غير الرسول في مكانه وقال بذلنا هذه الأسباب إن لا منتصر 100% من تصر، وما حتى فكر أن يدعو الله تبارك وتعالى ولا أن يلجأ إليه، بل كان في لجوئه الله عز وجل وكأنه لم يفعل شيئا من الأسباب بذل أبدا، وكذلك كان في بذله الأسباب وكأنه لا يؤمن بأن هناك سيأتي نصر لله عز وجل، بل كان مع إيمانه بنصر الله تبارك وتعالى وأن الله منجز له ما وعده بذل كل الطاقة وبذل كل الوسع وما ترك شيئا. فكان الرسول في هذه قمة، هذه قمة الدين، أن يبذل المؤمن الأسباب ما يترك شيء، ما يترك ثغرة، غاية الجهد وغاية الوسع، ثم بعد ذلك يتوكل إلى الله تبارك وتعالى وكأنه لم يسمع شيئا، وكأن هذه الأسباب مع الله عز وجل ليست بشيء، وكأن الفاعل الحقيقي هو الله تبارك وتعالى. وهكذا كان النبي في كل حياته، في كل حياته صلوات الله وسلامه عليه يبذل غاية الجهد وغاية ما عنده هو المؤمنون، ثم بعد ذلك ينتظر فرج الله عز وجل ومدد الله تبارك وتعالى. اليوم لا، اليوم نقل الأمور على فهم خاطئ، إما أن تجد أهل الدين منا ناس كفارة، ناس يريدون أن يطعمهم الله وأن يرزقهم الله وأن ينصرهم الله عز وجل وهم صحيح بدون أي فاعلية وبدون أي جهاد وبدون أي بذل، يقول لك ليش ما ننتصر؟ أنت إيش سويت؟ ماذا فعلت حتى ينصرك الله تبارك وتعالى؟ ما في أي بذل، بذل تافه جدا لا يناسب حجم الأمل وحجم النتيجة التي تريد أن تصل إليها. وإما أن تجد هناك ناس انقطعوا عن الله تبارك وتعالى، انقطعوا عن الله عز وجل وعن صلته، وظنوا أنه بأيديهم وبقوتهم ينصرهم الله تبارك وتعالى، وهذا خطأ، وهذا كذلك خطأ. فالذي يظن أن المسلمين فقط مجرد أن ينتصروا فقط بمجرد الأسباب وبمجرد الاعتماد على ذواتهم مخطئ كذلك، لأن هذه الأمة في الحقيقة لا تنتصر إلا بنصر الله تبارك وتعالى، إلا بنصر الله وتمكين الله. الأمة قليلة بالنسبة إلى الأمم، وأهل الكفر أكثر حرصا وأكثر مهارة منهم، ولذلك لا بد للأمة أن تلجأ إلى الله، أن تلجأ إلى الله، وإذا ما لجأت إلى الله لا ينصرها الله عز وجل، كما قال عمر بن الخطاب لقد أعزنا الله بالإسلام ومهما ابتغينا العزة بغيره أذلنا الله. نحن أمة الله، إذا تركنا دينه لا يمكن أن بأي وسيلة أخرى مهما بلغنا من القوة المادية لا ينصرنا الله تبارك وتعالى، مثل ما نرى، مثل ما نرى كم من القوى وكم من الأمور فعل، صدقنا آلاف الأسلحة وبنينا آلاف الجيوش وفعلنا ما فعلنا، ولكن يأتي اليهود ويأتي العدو وينفخها نفخة واحدة فتطير. لماذا؟ ما في نعرف. هل لأن قوة اليهود في يوم من الأيام كانت أكبر من قوة المسلمين؟ لا والله ما كانت في يوم أكبر، ولكن لأن هذه الأمة تركت الطريق، تركت الطريق الصحيح للنصر، وهو الاعتماد على قوة الله تبارك وتعالى ونصر الله وتمكين الله عز وجل. باختصار نحن الآن للأسف الأمة بين إفراط وتفريط، بين رجل مفرط من أهل الدين وممن ينتسبون إلى الدين، مفرط في بذل الأسباب يريد أن ينصره الله وأن يعزه الله عز وجل وهو قاعد عن العمل والجهاد، وبين إنسان مفرط في الظن أن اتخاذ الأسباب من بناء القوى المادية وغيرها وحده كاف لنصر الله تبارك وتعالى ومستمتين على الأعداء، وهذا خطأ. والصواب هو غير ذلك، الصواب هو أن نلمم بيته مرة ثانية، أن نفتح القرآن من جديد، وأن نعلم أن الله تبارك وتعالى يقول إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، وأن الله يقول إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم، وأن نعلم أن الله تبارك وتعالى يقول لو شاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض، وأن نعلم أن الله يقول وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم، كذلك نعلم أن الله عز وجل يقول فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، وكذلك الله يقول إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده، آيات القرآن لا تختلف، الله الذي يقول هذا هو الذي يقول هذا، فلو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، فبين أن النصر من عنده والفعل فعله ولكنه لا يؤدي النتيجة إلا بفعلك أنت أيها العبد، إلا بأن تقوم وأن تجاهد وأن تبني وأن تبذل غاية الوسع ومنتهى الطاقة، إذا انقطع طاقتك وما أصبح لك شيء وما عندك أي قدرة بعد ذلك، يأتي نصر الله عز وجل كما حصل في غزوة الخندق لما استنفذت طاقة المسلمين وأصبح ما في شيء، عند ذلك الله عز وجل قال وكفى الله بهم القتال وكان الله قويا عزيزا، تولى الله عز وجل بنفسه يعني هزيمة الكفار وبالريح التي أرسلها بالملائكة التي أرسلها، وذلك أنه قد انقطع حد المسلمين، سبب المسلمين الدنيا انقطع ما أصبح عندهم شيء، حطروا وجاعوا وأصبحوا في وضع لا يستطيعون أن يسمعوا شيئا سوى ذلك، فأتاهم نصر الله تبارك وتعالى. فلأن تقول أننا أصبحنا بين مفرط ومفرط، بين تارك للأسباب وبين معتمد على الأسباب، والحق بين ذلك، الحق بخلاف ذلك، الحق أن نبذل من الأسباب ما نستطيع ثم بعد ذلك أن نتوكل على الله تبارك وتعالى قدر ما نستطيع. أسأل الله تبارك وتعالى من حقيقة فيما ذلك، وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب أستغفره. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد سيد الأولين والآخرين، الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين من ربه، فصلوات الله وسلامه عليه. لو آمنا بهذا أنا أعتقد أن الفعل القليل يبارك الله تبارك وتعالى، وذلك أن الله عز وجل يقول بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون، وهو الله سبحانه وتعالى كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله، اللهم مع الصابرين. فإذا الله مع الفئة الصابرة ولو كانت قليلة، ولا بد أن يغلب الله تبارك وتعالى بها الفئة القليلة مهما كان. فلو كان أهل الدين وأهل الدعوة مؤمنون بهذا لعلموا أن الفساد مهما انتشر وأن الباطل مهما تبجح وكبر لكن أمام دعوة الحق لا يستهزأ شيء، مهما انتشر وأن الباطل مهما تبجح وكبر لكن أمام دعوة الحق لا يستهزأ شيء، لا بد أن يزيله الله تبارك وتعالى ويزيله إذا كان أهل الحق معتصمون بحقهم باذلون، أما إذا قعدوا ورقموا إلى الدنيا فإن الله عز وجل يعاقبهم كما هو الحال الآن. الحال الآن أن هناك صعود وهناك إحباط وهناك استهزاء من قول كلمة الحق ومن الجهل بالأمر المعروف والنهي عن المنكر، فلذلك لا ينصر الله عز وجل، لا ينصر الفئة المؤمنة، لا ينصرها لأنها ليست أهل للنصر، بل الفئة التي ينصرها الله عز وجل هي التي وصفها بقوله يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم، هذه شروط النصر، هذه شروط النصر، فيها تحب الله وبالتالي يحبها الله عز وجل لأنها إذا أحبت الله أحبها الله عز وجل، ثم تجاهد في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم، ثم أذلة على المؤمنين مع أخيه المؤمن ذليل يعفو يصفح يغفر، يحب لأخيه مثل ما يحب لنفسه مع الكافر العزيز، قوي أمام الكافر، شجاع أمام الكافر وليس العكس. إذا وجدت هذه الأمة بهذه المواصفات فإن الله عز وجل ينصرها. إذا وجدت الأمة بهذا، الأمة المتآلفة المتعاملة القوية التي تحب الله تبارك وتعالى ويحبها الله عز وجل وتجاهد في سبيل الله ولا تخاف في الله لومة لائم، لا بد أن ينصرها الله تبارك وتعالى. أسأل الله عز وجل أن يحقق هذا فينا، وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. أقول قولي هذا وأستغفر